رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة الجماعة والإمامة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. متفق عليه. واللفظ للبخاري.
على الحديثان ساقهما ابن حجر رحمه الله في كتابه نور المرام في باب صلاة الجماعة والإمامة، فيهما بيان شيء من أحكام الصلاة. أولا، خير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة، وكان ابن عباس رضي الله عنهما ذكيا عاقلا حريصا على العلم، فبات ذات ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند ميمونة بنت حارث وهي خالة عبد الله بن عباس. فلما كان من الليل قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتوضأ وقام يصلي، ولكنه فعل ذلك بهجوم لئلا يستيقظ الغلام، ولكن الغلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان حريصا على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقام رضي الله عنه وتوضأ ثم قام إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره، ولعل يساره هو الأقرب إلى ابن عباس رضي الله عنه، فقام عن يساره فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه. ففي هذا الحديث فوائد، منها جواز ايجوزه الرجل عند زوج اخته او امه او خالته او عمته او نحو ذلك، ولا العبد لهذا خلاصه، كان ابن عباس رضي الله عنهما فعل هذا. ومن الفوائد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ومراعاتهم لأحوالهم، حيث قام يتوضأ في سر وخفية لئلا يستيقظ الغلام. ومن فوائده أنه لا مقام للمأموم الواحد عن يسار الإمام، وإنما يكون عن يمين، لأن اليمين أفضل من اليسار. لكن لو كانوا ثلاثة وكان المكان ضيقا فإن أحدهما يكون عن يمين الإمام والثاني عن يسار الإمام، هذا هو السنة. وليست السنة أن يكون الرجلان عن يمين الإمام كما يظنه بعض العوام، يعني مثلا إذا كنا ثلاثة والمكان ضيق لا يستطيع أن يتقدم الإمام، فنقول يكون الإمام بين الاثنين لا يكون عن يسار الإمام كما هو ظن كثير من العامة، بل يكون واحد عن يمين واحد عن يسار. ومن فوائد هذا الحديث جواز نية الإمامة في أثناء الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل الصلاة وهو لا يظن أن ابن عباس سيقوم معه، فإذا صف الإنسان وحده ثم جاء الإنسان الآخر ودخل معه في الصلاة فلا بأس، فينوي هذا الأول ينوي أن يكون إماما ويكمل الصلاة. ومن فوائده أنه إذا دعت الحاجة إلى الحركة في الصلاة فإنه لا بأس بها، لا سيما إذا كان ذلك من مصلحتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك بيده الكريمة وحرك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، هذا جعله عن يمينه. ومنها أنك إذا أردت أن تحرك الإنسان عن يمينك فلا تجعله يأتي من أمامك ولكن من خلفك، لأنك لو جعلته يأتي من أمامك صار متقدما عليك. ومنها أنه لا يجب أن يكون الإنسان الواحد عن يمين الإمام، ولكنه الأفضل. يعني لو أن الواحد صف عن يسار الإمام فإن صلاته لا تقصر، لأن ذلك ليس فيه إلا مجرد فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينهى أن يكون المأموم عن يسار الإمام، منهى ذلك، ولم يأمر أن يكون المأموم عن يمين الإمام، وإنما كان ذلك مجرد فعل قال العلماء، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الاستحباب. وهو لأنه لو كان للوجوب لكان النبي عليه الصلاة والسلام حين انفتح من الصلاة يقول ابن عباس لا تقم هاهنا فإنه لا يجوز، أو كلمة نحوها. المهم أن القول الراجح في هذه المسألة، أي في كون المأموم عن يسار الإمام، أنه لا أن الصلاة لا تقوم بذلك، وأن كونه عن يمينه أفضل وليس بواجب. ومن فوائد هذا الحديث جواز صلاة النافلة جماعة، يعني يجوز أن يصلي قوم النافلة جماعة، لكن هذا ليس دائما، أحيانا. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم النوافل الجماعة في بعض الأحيان، صلى مرة بن عباس ومرة بن مسعود ومرة بحذيفة بن يمان. ثم ذكر المؤلف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه وبيتيم معه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم أمامه، وقام أنس واليتيم وراء الرسول صلى الله عليه وسلم، وقامت المرأة خلفهم. ففي هذا دليل على ففي هذا فوائد، منها جواز صلاة النافلة أحيانا جماعة، لأن هذه الصلاة كانت نافلة. ومنها جواز مصافحة الصغير، يعني إذا تم الصف أو مثلا وقام إنسان بالغ وصغير خلف الصف فالصلاة صحيحة في الفريضة وفي النافلة. أما في النافلة فهي نص سنة واضحة صريحة مثل الشمس، وأما في الفريضة فيقال ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة إلا بدليل، ولا دليل على التفريق. وعلى هذا فإذا دخل رجل وصبي المسجد وخاف أن تفوته الركعة والصف الأول نكر، فله أن يصف هو واليتيم والصغير وراء الصف، فلا حرج في ذلك ولا كراهة في ذلك ولا تطول الصلاة في ذلك، لا في الفريضة ولا في النافلة. ومنها ومن فوائد هذا الحديث أن مقام المرأة مع الرجال أن تكون خلفهم بالصلاة، ولو كان من أقاربها من محارمهم، حتى الإنسان مع زوجته لو صلى بها جماعة فإنها تكون خلفه. كان للمرأة في مصاف الرجال أبدا تكون وحدها. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا جاء والصف قد تم فإنه يصف خلف الصف وحده ولا حرج عليه. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المرأة خلف الرجال وحدها لأنه لا مكان لها في الصف شرعا، فكذلك إذا لم يكن الإنسان مكانه في الصف حسا فإنه يصلي خلف الصف وحده ولا حرج عليه في ذلك. وهنا ثلاث مسائل، ثلاث حالات. الحالة الأولى أن الإنسان إذا جاء والصف قد تم فإنه يصلي وحده خلف الصف، وهذا هو الأفضل وهو جائز. الحالة الثانية أن يجذب أحدا من الصف ليصلي معه، وهذه لا تجوز، لأنه إذا فعل ذلك أساء إلى صاحبه حيث أخطره من الصف الفاضي إلى المفضول، ولأنه يفتح فرجة في الصف فينقطع الصف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قطع صفا قطعه الله. الثالثة أنه يشوش على هذا المصلي، ما الذي جلبني ولماذا؟ الحال الثانية أن يتقدم ويصلي مع الإمام، وهذه أيضا غير صحيح، هذا لا لا. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى أن يتخطى الصفوف، وتخطى الصفوف منهي عنه، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يتخطى الناس وهو يخطب فقال اجلس فقد عليك. ثم إذا دخل مع الإمام وجاء بعده آخر ولم يجد مكانا قلنا اذهب من عند الإمام، ذهب قالوا ثلاثة، ثم إذا جاء آخر قالوا أربعة، وهلم جرا فيقول الإمام صفا تاما، وهذا خلاف السنة. لذلك تبين أن القول الراجح الموافق للأصول الشرعية أن الإنسان إذا جاء والصف تام فإنه يصلي وحده خلف الصف لصلاة الإمام ولا بأس في ذلك. والله موفق. هذه فائدة مهمة، وهو أنه إذا كان الإمام مأموم اثنين، بعض الناس يقول يتأخر المأموم عن الإمام قليلا، وهذا غلط، هذا خلاف الحق وخلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من تسوية الصف، لأن الإمام مع المأموم الواحد صف، والسنة في الصف التسوية تسوية الصف، فهذا لا أصل له ولا صحة له، حتى وإن قال به بعض العلماء فهو قول ضعيف جدا فالفاق لا يعمل به. إذا كان الإمام المأموم صفا جميعا فإنهما يتساويان. نعم
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة الجماعة والإمامة عن أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، رواه البخاري. وزاد أبو داود فيه فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف.
هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله في باب صلاة الجماعة والإمامة عن أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو راكع، يعني دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فخاف أن تفوته الركعة فأسرع ثم ركع ثم دخل في الصف. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل من الفاعل، قال أبو بكر أنا يا رسول الله، قال له زادك الله حرصا ولا تعود، يعني لا تعودي لجهاد. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، أولا أن الإنسان إذا جاء الإمام راكع فلا يستعجل، إنما يمشي وعليه السكينة، لأنه مقبل إلى أن يكون بين يدي الله عز وجل ينادي ربه جل وعلا، فليكن بأدب وخشوع وسكينة ووقار. ثانيا أنه لا يجوز أن يركع الإنسان قبل أن يدخل في الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعد. ثالثا أن قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم إذا لم يدركها مع الإمام، يعني إذا جاء الإمام راجع فليكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم معتدل ثم يركع، ولا يضرها إذا فاتته الفاتحة لأنه لم يدرك القيام الذي هو محل الفاتحة. ويدل على أنه أدرك الركعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكر رضي الله عنه أن يعيد ركعته بل جعلها مدية، فدل هذا على أن الإنسان إذا أدرك الإمام راكعا ثم كبر ودخل معه فإنه لا يلزمه قراءة الفاتحة لأنها سقطت عنه لعدم وجوب القيام عليه في هذه الحال، إذ أنه مأمور بمتابعة الإمام. ومنها حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه رأى أن هذا الرجل رضي الله عنه أسرع وركع قبل أن يصل في الصف اجتهادا منه وحرصا على الخير فلم يوقفه الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينهض وإنما قال ذلك الله خيرا فدعاه عليه الصلاة والسلام لأنه رضي الله عنه إنما حمله على ذلك الحرص على إبراز الجماعة فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه وحسن دعوته إلى الحق على عكس كثير من الناس اليوم إذا رأى الإنسان مخالفا وبقه ونهره وزجره وهذا غلط قابل الناس باللين واللطف والعطف حتى يقبلوا منه ويدخلوا في دين الله عظم ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان ينهى أن يأتي مسرعا أو يسرع قبل أن يصل إلى الصف بل يبقى بسكينة إلى أن يصل إلى الصف ثم يدخل بسكينة والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة الجماعة والإمامة عن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وله عن طلق بن علي رضي الله عنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف وزاد الطبراني في حديث وابصة ألا دخلت معهم أو اجترت رجلا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه واللفظ للبخاري.
قال ابن حجر رحمه الله فيما نقله من الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب صلاه الجماعه والامام عن وابصة بن معبد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي خلف الصف فامره ان يعيد الصلاه ومن حديث طلق بن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف هذان الحديثان في حكم صلاة الرجل خلف الصف فالرجل فصلاة الرجل خلف الصف لها حالة الحالة الأولى أن يكون الصف لم يتم لأن يأتي شخص والإمام عند الركوع فيصف وراء الناس والصف لم يتم ثم يمضي بسرعة فهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله فمنهم من يقول إن صلاته صحيح وهذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة وهو رواية عن الإمام أحمد وهؤلاء يرون أن المصافة ليست واجبة ولكنها سنة لكن إن حصل أن يدخل بالصف فهو أفضل وإن لم يحصل فصلاته صحيحة ويحملون قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف على نفي الجماعة يعني لا صلاة كاملة فهو كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام أي لا صلاة كاملة والقول الثاني أن الصلاة خلف الصف صلاة المنفرد باطلة يجب عليه أن يعيد الصلاة سواء كان الصف تاما أم لم يتم وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف وأنه لما رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف أمره أن يعيد الصلاة ولا يؤمر بالإعادة إلا من كان صلاته باطلة. والقول الثالث أنه إن كان الصف تاما فلا بأس أن يصلي وحده، وإن كان غير تام فصلاته باطلة. وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهو الحق وهو الصواب، لأن الله تعالى يقول اتقوا الله ما استطعتم، وهذا الرجل ما يستطيع أن يصل بالصف، فإذا صلى وحده في كمان الصف الذي قبله فصلاته صحيحة ولا يؤمر بالإعادة. وعلى هذا يحمل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي رآه يصلي خلف الصف أنه لم أنه وجد مكانا لكنه فرط وصلى وحده، وهذا هو الصحيح. وأما ما في حديث واضحة هل لا دخلت معهم أو استعرف أحدا فهو يدل على أن الصف لم يتم لقول هل لا دخلت معهم، لأنه لم يدخل معهم إلا إذا كان الصف غير فاعل. وأما قوله استعرف أحدا فهذا ليس بصحيح، الحديث هذا ضعيف، لأنه لا يجوز أن يجر الإنسان أحدا من الصف لأجل أن يصف معه، بل إن وجد مكانا في الصف دخل فيه وإن لم يجد صلى وحده خلف الصف. والله أكبر.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة الجماعة والإمامة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في باب صلاة الجماعة والإمامة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قوله إذا سمعتم الإقامة يعني إقامة الصلاة، وهذا دليل على أن الإقامة تسمع من خارج المسجد وهو كذلك، وكان بلال رضي الله عنه يقيم خارج المسجد من أجل أن يسمعه الناس، ولهذا كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقني بآمين. ففيه دليل على أن ما يصنعه بعض الناس اليوم لإقامة الصلاة في مكبر الصوت من على المنارة لا بأس به، لأن هذا كان جنسه موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن الذي لا ينبغي أن تنقل الصلاة من على المنارة، لأن هذا يشوش على أهل البيوت في بيوتهم وعلى أهل المساجد القريبة، ويحصل في هذا ارتباك وأذية. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يصلون رداعا ويجهرون بالقراءة قال عليه الصلاة والسلام: كلكم من أجر، يعني أنه لا حاجة إلى الصوت، الإنسان من أجر الله عز وجل، فلا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة. وهذا حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن، فقول لا يؤذين يدل على أن هذا أذية، والأذية لا سيما في العبادات أقل أحوالها القراءة. فما يفعله بعض الناس من أنه يرفع صوت الصلاة من على المنارة بالصلوات لا شك أنه مؤذي وأنه آثم إذا شوش على المصلين الآخرين. ولقد بلغنا أنه في بعض الأماكن في بعض البلاد يكون صوت القارئ وأداؤه للقراءة جيدا فيشوش على المسجد الآخر الذي بقربه، حتى إنه أحيانا يتابعون المسجد الآخر وينسون قراءة إمامه، وربما أمنوا على قراءة المسجد المجاور، وهذا لا شك أنه غلط عظيم. وما الذي يستفاد من هذا؟ لا يستفاد شيء، لا يستفاد شيء أبدا، إلا أنه يؤذي جيران المسجد. قد يكون بعض الناس يريد أن ينام، له صبيان ينامون، مريض، قلق كل الليل، صلى الفجر ويريد أن ينام الفجر، ويحصل بذلك أذى على الناس. لكن بعض الناس يزين له الشيء في عينه دون أن ننظر إلى عواقبه. أما الإقامة فلا بأس بها إن شاء الله، على أن بعض الناس يقول أيضا لا تتمون الإقامة لأن أولادنا يبقون في البيت يقول روح الصلاة دون بعد أفراد. لكن نقول ما دام أن ورد جنسها في السنة فلا ينبغي أن ننهي عنه. وأيضا من فوائد هذا الحديث إذا سمعتم الإقامة أن الإنسان إذا سمع الإقامة فليمشي على عادته بسكينة ووقار، سكينة بالقلب والجوارح ووقار في الهيئة، لا يكون مخففا ولا يتبع، بل كأنه مقبل على أعظم من يعظمه. وإذا كان لو أن الإنسان أقبل على ملك من ملوك الدنيا لوجدته يقبل بسكينة ووقار، صلح المشلح، صلح الغطرة، ويهندم نفسه، لأنه سيقابل من؟ ملكا. فكيف وهو مطيع الله عز وجل ملك الملوك جل وعلا؟ لا فكر، الأمر واضح. يقول عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأقيموا. ومن فوائد هذا الحديث تعظيم الصلاة، تعظيم الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤتى إليها بسكينة ووقار. ومنها أن الإنسان إذا أدرك الإمام على حال هل يدخل معه، يقول ما أدركت فصل، حتى لو أدركه ساجدا فكبر للإحرام قائما ثم نصلي. لا تقول أن تضع حتى يقوم، لا، قد وإن كان من شاب منك الركعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أدركتم فصل. ومنها أيضا أن الإنسان لا يقوم بقضاء ما فاته حتى تنتهي صلاة الجماعة، لقوله وما فاتكم فأتموا، والإتمام لا يقوم إلا بعد انتهاء الاقتداء. وبهذا نعرف خطأ بعض الناس الذين يقومون بقضاء ما فاتهم قبل أن يسلم الإمام، إما قبل أن يسلم التسليمتين وإما قبل أن يسلم التسليمة الثانية. وقد ذكر بعض الفقهاء أن الإنسان إذا قام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية لقضاء ما فاته فإن صلاته تنقلب نفلا ويجب عليه أداء الصلاة من جديد. هكذا ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله. فالمسألة خطيرة، انتظر لا تقوم لقضاء ما فاتك حتى يسلم الإمام التسليمتين جميعا. ومن فوائد هذا الحديث أن ما يقضيه الإنسان آخر صلاته، لأن إتمام الشيء في آخر، ولهذا قال فأتمه، وعليه فإذا أدركت مع الإمام صلاته صلاة العصر ركعتين فقد فاتت قد عزاك. إذا قمت لقضائهما فاقرأ الفاتحة فقط ولا تقع معه غيره، لأن آخر الصلاة يقتصر فيه على الفاتحة. وهذا أيضا كقوله في بعض ألفاظ الحديث وما فاته فقط، لأن قوله فقط يعني أتمه، الحديث يفسر بعض والقضاء يأتي من معنى الإتمام في اللغة العربية، كما في قول الله تبارك وتعالى: فقضاهن سبع ثمرات في يومين. قضاهن يعني أتمهن. أما حديث أبي بن كعب رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أقربه وأحب إلى الله. ففيه دليل على مسائل: المسألة الأولى أنه كلما كبر الجمع في الصلاة فهو أفضل، لقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم: ما كان أكثر فهو أحب إلى الله. المسألة الثانية أنه إذا دخل رجلا وقد فاتتهما الصلاة فإنهما يصليان جماعة، لأن صلاة الرجل مع الرجل أكثر من صلاة وحده، أحسن من كونهما يتفرقان الواحد يصلي وحده. وما ذهب إليه بعض الناس من أنه إذا دخل رجلان لا يصليان جماعة بل يصليان كل واحد منفردا فهو غلط، غلط عظيم واضح، لأن الرسول يقول: ما كان أكثر صلاة رجل مع رجل أزكى من صلاته وحده، وهذا عام. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل رجل قد فاتته الصلاة قال: من يقوم مع هذا فيتصدق عليه ويصلي معه؟ إذا كان أمر أن يصلي هذا الرجل مع الرجل مع أنها نافلة، كيف إذا كانت فريضة؟ وهذا من غرائب العلم ومن أقصى الفن أن يقال: إذا دخل اثنان فاتتهما الصلاة لا يصليان جماعة، وإن دخل واحد يقوم واحد من المسجد يصلي معه. هذا قلب للمعلومات والإحقاق، وهو خطأ واضح. إيش الدليل؟ قال لي ابن مسعود رضي الله عنه: دخل يوم من الأيام ومعه أصحابه، كان الناس قد صلوا فرجع فصلى في بيت. فيقال: أولا إذا ثبت على أحمد عن ابن مسعود فقد نقل عن ابن مسعود الخلاف، أيضا قد نقل عنه أنه دخل والناس قد صلوا مع أصحابه فصلى بهم جماعة. فيقول لابن مسعود في هذا قولا. ثانيا: لو فرض لابن مسعود مع أن تسلك به نقل واحد ورجع وصلى بأصحابه، هذا له احتمالات: لعل ابن مسعود يمكن رجع لأن يقال هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى مع جماعة، رجع ربما يقول إمام المسجد: ليش ما صلى ابن مسعود إلا إذا انتهى الصلاة سيصلي وأصحابه، ما الذي فيه؟ ليش ما صلى وراءه؟ رجع لئلا يقول الناس: إذا كان هذا ابن مسعود فبوده الصلاة، فيتهاون الناس بهذا، لأن إذا تهاون الصحابي فغيره من باب أولى. المهم أن هذه القضية أيضا احتمالات كثيرة. ثم لو فرض هذا رأي ابن مسعود، أنا أقول برأي ابن مسعود الذي ليس قولا وإنما هو مجرد فعل يحتمل احتمالات كثيرة، أو نأخذ بقول محمد رسول الله، محمد رسول الله ورسول عليه الصلاة والسلام يقول: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده، وهذا يعم جميع الحالات. المهم يا إخواني أن الرجل مهما بلغ في العلم مهما بلغ في الحديث لا يسلم الخطأ، كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فكون الإنسان يجادع انتصارا لشخص معين أو لرأي معين بغير حق، هذا من شأن الكفار والعياذ بالله، يعني فيه تشبه منه، لأن الكفار يقولون: إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أذانهم مهتدون. يجب على الإنسان أن يرجع الحق أينما كان ومن أي شخص جاء. وفي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه فيه دليل على ثبوت المحبة لله عز وجل، أي أن الله يحب، جعلنا الله وإياكم من أحلاه. ونعم أن الله يحب ويحب، يقول عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فالله تبارك وتعالى يحب من الأعمال ما يحب، ومن الأشخاص ومن الأماكن. الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في مكة: أنت أحب البقاع إلى الله. فالمؤمنون أهل السنة وجماعة يقولون: كل صفة أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله فإننا نقبلها ونؤمن بها ونعتقدها ثابتة لله مهما كان. فيجب علينا أن نقول إن الله تعالى يحب وإنه يحب عز وجل. وألذ شيء للإنسان محبة الإنسان في بعض الأحيان يكون قلبه فارغا إلا من ذكر الله، يجد في قلبه محبة ولذة مع الله عز وجل لا يساويها أي شيء في الدنيا. وأحيانا تستولي عليه الغفلة وتمر به الأيام وهو لا يحس بشيء. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أحبابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. أي أي إيه غلط، هذا غلط مني، غلط سمعت كلام. سلام
الله. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة الجماعة والإمامة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استحلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود. ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله، رواه الدارمطني بإسناد ضعيف. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، رواه الترمذي بإسناد ضعيف.
قدم بها المؤلف رحمه الله باب صلاة الجماعة والإمامة. الأول في إمامة الأعمى، هل يجوز أن يكون الأعمى إماما للمبصرين؟ فقد دل الحديث الأول على أنه يجوز أن يكون الأعمى إماما للمبصرين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استخلق ابن أم مكتوم يصلي بالناس وهو رجل أعمى، وهذا داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله. فإذا كان رفقة معهم أعمى وهو أقرأهم بكتاب الله فهو أحق بالإمام. لكن لو استوى أعمى وبصير في التقديم لأن كان كلهما في القراءة سواء أو في السنة أو في السن فإن البصير أولى، لأن البصير أشد ضبطا للقبلة من الرجل الأعمى. فالرجل الأعمى ربما يتيام أو يتياسر، حتى لو عجلته أول نزعته في الصلاة ربما يتغير، لكن على كل حال العمى لا يمنع من الإمامة. وأما الثاني فهو هل يشترط للإمام أن يكون عدلا مستقيما في دينه أو لا يشترط؟ والصحيح أنه ليس بشرط، وأنه يجوز أن يكون الفاسق إماما في الصلاة كحالق اللحية مثلا وشارب الدخان، يجوز أن يكون إماما، لأن كل من صحت صلاته صحت إمامته، إلا المرأة فلا تكون إماما للرجال. وأما ما عدا ذلك فكل من صحت صلاته صحت إمامته. ولكن لو اجتمع رجلان كل منهما فاسق من وجه، فرجل يشرب الدخان ورجل حالق اللحية، فأيهما يقدم؟ يقدم شارب الدخان على حالق اللحية، لأن حالق اللحية مجاهر والعياذ بالله في المعصية، فإنه يقول للناس الذين يقابلونه اشهدوا أنه عاصي للرسول والعياذ بالله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به فعلها، وهذا يمشي بين الناس حالقا لحيته كأنه يقول ويعلن قتيانه للنبي صلى الله عليه وسلم. شارب الدخان قد يشربه داخل وربما لا يشربه أمام الناس فهو أهون منه، ولهذا إذا اجتمع اثنان أحدهما يشرب الدخان والثاني حالق اللحية الذي يصلي للآخر هو شارب الدخان أولى من حالق اللحية. ولو اجتمع حالق اللحية ومسبل الثوب لكان حالق اللحية أولى بالإمامة من مسبل الثوب، لأن مسبل الثوب إن كان يجره خيرا فإنه لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم، وإن كان لا يجره خيرا لكن نزل عن الكعبين في النار. وأيضا الثياب تتعلق بالصلاة لأن الثوب ساتر للعورة فيتعلق بالصلاة، فكانت معصية من لا تتعلق معصية بالصلاة أولى بالإمامة ممن تتعلق معصيته بالصلاة. ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يقدم الفاسق العاصي في الإمام، لكن إذا حصل وقدم فالصلاة صحيحة حتى لو كان مسلما أو خالقا لحيته أو شاربا للدخان، لكن كلما كان الإمام أصفى لله عز وجل فهو أولى. أما آخر الحديث إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حالة الأصنع كما يصنع الإمام فهذا وإن كان ضعيفا لكن سبق ما يشهد له، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والله موفق.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر والمريض. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. متفق عليه. وللبخاري: ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول. زاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر. رواه الدارقطني ورواته ثقات إلا أنه معلوم. والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت: إنه لا يشق عليه. أخرجه البيهقي. وعن ابن
تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب صلاة المسافر والمريض. المسافر هو المخالط لوطنه، والمريض هو من اعتلت صحته، وكلاهما يحتاج الى تيسير وتسهيل، لان السفر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قطعة من العداء يمنع الانسان نومه وراحته، وهذا في الأسباب التي كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. أما اليوم فالسفر إلى الحمد ويسفر لا يمنع الراحة ولا النوم، لكن الحكم ثابت حتى مع عدم المشقة. واختلف العلماء رحمهم الله هل السفر محدود بمسافة معينة أم أنه يرجع فيه إلى العرف، أي إلى ما يتعرفه الناس، فما كان سفرا عند الناس فهو سفر، وما ليس لسفر فليس لسفر. الأقرب إلى القواعد الشرعية أنه راجع إلى العرف، أي أن ما عده الناس سفرا يتأهب له الإنسان ويودع عند المفارقة ويستقبل عند الرجوع فهو سفر، وما لا فلا. وقال بعض العلماء إنه محدد، واختلف المحددون كم محدد، 8 كيلو 90 كيلو أقل أكثر على خلاف البيت. أما المريض فهو من اعتلت صحته، والمرض أنواع: أمراض العين أمراض الأسنان، أمراض الأعضاء، أمراض البطن، أمراض الصحة العامة تختلف، لكن المراد بالمريض هنا المريض الذي يشق عليه أن يؤدي الصلاة كما يؤديها غيره. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن الصلاة أول ما فرضت الرباعية كانت أربعة، أول ما فرضت كانت ركعتين الرباعية، فتكون الفجر ركعتين والظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين والمغرب ثلاثة، لأنها وضع النهار. هذا أول ما فرضت الصلاة، والصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الهجرة إما بسنة أو بثلاث سنوات على خلاف بين المؤرخين. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة كان يصلي الفجر ركعتين والظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثا والعشاء ركعتين. ولما هاجر إلى المدينة زيد في صلاة الحضر فصار يصلي أربعا الظهر والعصر والعشاء، أما الفجر فبقيت على ما هي عليه لأنه عوض عن ركعتين بطول القراءة، وأما المغرب فبقيت على ما هي عليه لأنه وزن، لو أنه زيد فيها أو ناقص أو نقص اختلت الوترية. زيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر على ما كانت عليه. واختلف العلماء رحمهم الله في القصر للمسافر هل هو رخصة وسنة أو واجب، فقال بعض العلماء إنه واجب، وقال آخرون إنه سنة، والصواب أنه سنة مؤكدة، وأنه يكره الإنسان المسافر أن يصلي أربعا بل يصلي ركعتين. ولولا سنن الصحابة رضي الله عنهم لكان القول بالوجوب أصح من القول بالاستحباب، لكن الصحابة رضي الله عنهم تابعوا عثمان بن عفان رضي الله عنه في الإتمام في السفر، فإن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه قد علم أن خلافته بقيت مدة طويلة، فكان في أول خلافته يصلي في الحج في منى ركعتين ركعتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يفعلون، ثم انه رضي الله عنه بدالا ان يصلي اربعا في منى فكان يصلي اربعا، انكر الصحابه عليه ذلك ولكنهم يصلون وراءه ويدلون. ولو كان القصر واجبا ما صلوا خلفه إتماما، لأنه إذا كان القصر واجبا كان الإتمام زيادة متعمدة يبطل الصلاة. لولا هذا لكنت أقول بأن القصر واجب، لأن الأدلة قوية جدا في الوجود، لكن تبين لي من بعد الصحابة رضي الله عنهم أن القصر سنة مؤكدة وليس واجب، إلا أنه إذا أتم المسافر لمن يتم لزمه الإتمام سواء أدرك الصلاة من أولها أو من أثنائها، حتى لو لم يدرك إلا التشهد الأخير وجب عليه أن يتم. فمثلا لو أن إنسانا مسافرا مر بقوم يصلون ويتمون ودخل مع الإمام في الركعة الثالثة، يعني أدرك ركعتين مع الإمام، وجب عليه أن يأتي بعد سلام الإمام بركعتين ويتم، ولو أدركه في الرابعة لزمه أن يأتي بثلاث ركعات، ولو أدركه في التشهد الأخير لزمه أن يأتي بأربع. فإذا قال قائل إذا شككت هل الإمام مسافر أو غير مسافر، فالجواب أن نعمل بالقرائن، إذا كانت القرينة تدل على أن المسافر هو مسافر كما يوجد الآن في المساجد التي على الطرق عند المحطات أو غير المحطات، فإن الغالب الذي يغلب على الظن أن الناس الذين يصلون في هذه المساجد مسافرون، فإذا أردت معه آخر ركعة وأنت مسافر فأتي بركعة واحدة لأن الظاهر أنه مسافر. كذلك أيضا في المطار إذا كنت تنتظر الرحلة ووجدت أناس يصلون فاعمل بالخريف، إذا وجدت هؤلاء القوم الذين يصلون إذا وجدت عندهم حقائبا فهو دليل على أنه مسافر. إذا رأيت الإمام لابسا ما يلبسه أهل المطار فهو مقيم، فاعمل بالقرار ولا يكلف الله نفسا الا وسعها والله هو.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب صلاه المسافر والمريض عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وفي رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. متفق عليه. واللفظ للبخاري.
ذكر المؤلف رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في باب صلاة المسافر والمريض عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وفي لفظ: كما يحب أن تؤتى عزائمه. معنى هذا الحديث أن الإنسان إذا يسر الله عليه وجعل له رخصة فلا ينبغي أن يعجل عنه. فمثلا المسافر رخص الله له في الفطر فلا ينبغي أن يقول ويشق على نفسه في الصوم ويقول: أنا لا أحب أن يخرج رمضان وأنا علي صيام. بل نقول له: الأفضل أن تفطر ما دام يشق عليك الصوم في الصوم. المريض كذلك بعض الناس يمرض ويشق عليه الصوم لكن يقول: أنا أتحسر أن لا أصوم فيصوم مع مشقة الصوم عليه. وهذا غلط. كل شيء رخص الله لك فيه فأتي وأنت مطمئن البال لأن الله تعالى يحب ذلك. أما حديث أنس وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين، فالمعنى أن السفر تثبت له الأحكام ولو كان قصيرا، لأن 3 أميال 4.5 كيلو تقريبا، وذات الفراسخ تزيد على ذلك 3 أضعاف، وهذا مسافة قصيرة. لكن ما دام يسمى سفرا ويتأهب له الإنسان ويستعد له فهو سفر وإن كان قصيرا. وبهذا استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن السفر سفر سواء قربت المسافة أم بعدت ما دام يستعد له ويحمل المتاع والماء. وعلى هذا فلو أراد الإنسان أن يذهب مثلا إلى قريش من عمل إن كان في يوم مثل الموظف ينتهي من وظيفته ويرجع فهذا غير مسافر. وإن كان يريد أن يبقى عند أصحابه أو أقاربه يومين أو 3 فهو مسافر. فالمدة الطويلة في المسافة القصيرة سفر، لأنه إذا كان ينفق يومين أو ثلاثة ففي العادة أنه يحمل المتاع ويحمل الماء، وإن كان الآن موجود كل شيء ولله الحمد، لكن هذا هو الأصل أن نحمل المتاع لأنه لا بد أن يأكل ويشرب في اليومين مثلا. وأما حديث أنس الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة من المدينة وذلك في حجة الوداع، فكان يصلي ركعتين من حين أن خرج من المدينة إلى الرجل. ففي هذا دليل على هو أولا أن الإنسان يقصر الصلاة حتى لو مر بالبلد الذي تزوج فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة في مكة وهو بلده الأول وقد تزوج فيه ورزق فيه أولادا، ومع ذلك كان يقصر عليه الصلاة والسلام، قصر في مكة عن الفتح وقصر في مكة عن حدث الوداع. ومنها من فوائد الحديث أن الإنسان إذا أقام في بلد غير بلده لحاجة وهو يريد الرجوع فإنه مسافر سواء طالت المدة أم قصر. وعلى هذا فلو ذهب الإنسان مثلا إلى من مكة إلى المدينة يريد أن يقضي حاجة أو يريد أن يزور أحدا أو يريد أن يطلب علما وبقي يومين أو ثلاثة أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ولم يمل إقامة المطلقة فإنه مسافر له رخص الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد المدة التي إذا أقامها الإنسان قطع سفره، وما دام لم يحدد فالإنسان ما دام مسافرا لأن الإقامة إلا للشغل فإنه يعتبر مسافرا. ولكن يعلم أن الإنسان إذا كان في بلد تقام فيه الجماعة فإنه يجب عليه حضور الجماعة، والجماعة في الحضر يصلون أربعا فيجب عليه أن يصلي أربعا تبع الإمام. والله
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة المسافر والمريض عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، وفي لفظ بمكة 19 يوما رواه البخاري، وفي رواية لأبي داود 17، وفي أخرى 15، وله عن عمران بن حسين رضي الله عنه 18، وله عن جابر رضي الله عنه أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ورواته ثقات إلا أنه اختلف في وصله. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب، ولأبي نعيم في مستخرج مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. وعن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال
هذه الحديث ذكرها المؤلف رحمه الله في احكام قصر المسافر اذا اقام ببلد، هل يقصر ما دام مقيما حتى يرجع الى بلده او لا؟ وهذه مساله اختلف فيها العلماء على اقوال كثيره. مثال ذلك رجل اراد ان يسافر الى مكه للعمره فمر بالمدينه وأقام فيها أياما وهو يريد مكة، فهل هو مسافر ما دام مقيما في المدينة ولو طالت المدة، أو إذا زاد عن 4 أيام أو 10 أيام أو 15 يوما أو 16 يوما أو ما أشبه ذلك؟ هذه المسألة اختلف اختلف فيها العلماء رحمه الله، وكل منهم أدلى بما يرى أنه حجة، ولكن كلها حجج متقابلة متعارضة، لا يخلو منها إلا أن يقال ما دام الإنسان مسافرا فهو مسافر ولو أقام أياما أو شهورا، ما دام يريد أن يغادر البلد لكنه أقام مدة أيام ليستريح أو ليبيع تجارته أو ليشتري تجارة أو لأجل أن ينظر مريضا يريد أن يمرضه أو ما أشبه ذلك. فالصواب أنه لا حد لهذا، وذلك لأن أي حدود يحدها الإنسان في عبادة من العبادات فإنه يقال له ما الدليل، لأن الحد يحتاج إلى دليل. قدر أربعة أيام يقال ما الدليل على أربعة، قدر عشرة يقال ما الدليل، فإذا لم يأتي بالدليل فما دام الوصف ما قائما فما دام الوصف قائما والسفر فهو مسافر. وهذا الذي اخترناه هو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وهو اختيار شيخ ابن عبد الرحمن بن سعد رحمه الله، وهو التحقيق عند التدبير. لان مثلا يقول بعض العلماء اذا كنت مسافرا ومرت البلد واقمت فيه ونويت فيه الاقامه اكثر من اربعه ايام انقطع السفر، فيقال اين الدليل؟ ما في دليل. وقال بعض العلماء إذا قام 15 يوما، وقال بعض العلماء إذا قام 19 يوما، وقال بعض العلماء إذا قام 5 أيام. وقد ذكر النووي رحمه الله في كتابه شرح المهذب المسمى بالمجموع ذكر أكثر من 20 قول للعلماء، وهذا يدل على أنه ليس هناك نص فاصل بين. وإذا لم يكن هناك شيء نص صاف بين محدد رجعنا إلى أصل، وهو أن الإنسان مسافر ما دام مفارقا لوطنه فإذا رجع إليه فهو مقيم. ثم ذكر المؤلف حديث في هذا، ذكر فيها حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام مكة 19 يوما يقصر الصلاة، وفي رواية 17 يوما، ولا معارضة بين الروايتين، لأن الذي قال 19 يوما عد يوم الدخول يوم الخروج، والذي قال أقام 17 يوما حذف يوم الدخول ويوم الخروج والصافي 17 يوما. أما بقية الروايات فهي شاذة لا معول عليها، يعني رواية 15 يوما هذه شاذة في مخالفة الأحاديث الصحيحة. بقي عندنا 19 يوما 17 يوما 18 يوما، هذه كلها لا معارضة بينها، لأن الذين قالوا 17 يوما أرادوا الأيام الصافية وحدثوا يوم الدخول والخروج. أقامتها في فتح مكة أقام 19 يوما وهو يقصر الصلاة، فزاد على 4 أيام. في حجة الوداع أقام 10 أيام لأنه وصل مكة يوم الرابع من الحجة وغادرها صباح اليوم الرابع عشر، ولهذا سئل أنس بن مالك من أقمت في مكة؟ قال 10 أيام. وأقام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ولم يبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن من أقام 20 يوما أو 19 يوما أو 4 أيام أو أكثر أو أقل أنه قطع سفره. فلا نحدد ما لم يحدد الله ورسوله فنضيق على عباد الله، بل نقول ما دمت من الرجوع من هذا البلد وانما اقمت لحاجه مثلا قد رجعت فانت مسافر. وهذا هو القول الذي اذا تامله الانسان اطمأنت نفسه اليه وعرف انه الحق. يعني اي انسان يحدد فما اكثر ان نقول اين الدليل. وبناء على ذلك لو أن الرجل ذهب إلى مكة للحج في شوال بقي عليه كم القادة وذي الحجة أي أيام الحج يعني أكثر من 50 يوما، نقول لها اقصر الصلاة أنت مسافر امسح على الخفين ثلاثة أيام. لكن المسافر إذا اهتم بمن يصلي أربعا وجب عليه أن يصلي أربعا، سواء أدرك الصلاة من أولها أم لم يدرك إلا التشهد، يجب عليه أن يصلي أربعا بعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا يشمل المسافرين والحاضرين. أما مثل الجمع فالجمع أوسع من القصر، لأن الجمع يجوز عند الحاجة والمشقة سواء في الحضر أو في السفر. ولذلك نقول كلما جاز القصر جاز الجمع، وليس كلما جاز الجمع جاز القصر. هذه ضابط مبين، كلما جاز القصر جاز الجمع، ولا نقول كلما جاز الجمع جاز القصر. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجمع إذا فاق، فإذا نزل منزلا إذا ارتحل منه قبل زوال الشمس يعني قبل دخول وقت الظهر أخرها مع العصر، وإن زالت الشمس قبل أن يرتحل قدم العصر علشان يستمر في البيت. وهذا سنة. أما إذا كان المسافر نازلا يعني ليس أنت فالجمع جائز لكن تركه أفضل. الجمع إذا إما سنة وإما جائز في السفر. مثل السنة إذا جد به السير صار سنة، ويكون جائزا إذا لم يجد به السير. ولذلك أقام النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة ويصلي جمعا وهو مقيم. والصواب أن الجمع للمسافر جائز سواء جد به السير أم لم يجد به السير، لكن إن جد به السير فالجمع أفضل، وإن لم يجد به السير فترك الجمع أفضل. ولهذا لم يجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في منى لأيام الحج لأنه مقيم، وجمع في عرفة لمصلح، وجمع في مزدلفة للحاجة. والله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب صلاة المسافر والمريض فيما نقله عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. وفي رواية للحاكم في 40 بإسناد صحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستقبل مسلم: كان إذا كان في سفر زالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. وعن معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برج من مكة إلى عفان. رواه الدارقطني بإسناد صحيح بإسناد ضعيف. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، والصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا سافروا سفروا وأسفروا. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف، وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصرا. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت لي بوازير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري.
حديث في بيان الجمع السفر. الجمع في السفر جائز سواء كان الإنسان نافلا أو سائرا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه جمع في مكة في حجة الوداع وهو نازل للأرض في حديث أبي كحيب رضي الله عنه. لكن الأفضل للمسافر إذا كان نازلا أن لا يجمع إلا لحاجة، وأما إذا كان سائرا فالأفضل أن يجمع. ولكن هل يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير؟ ينظر للأيسر والأسهل. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر جمع تقديم ثم ارتحل، وأما إذا ارتحل قبل أن تبيض الشمس فإنه يؤخر الظهر إلى العصر لأن ذلك أيسر له. فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتبع الأيسر. هذا من أسباب الجمع. من أسباب الجمع أيضا المرض. إذا مرض الإنسان وصار يحض عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فإنه يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير الأيسر له. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر. قالوا ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، يعني أن لا يقع الحرج والمشقة في ترك الجمع. ومن ذلك أي من متطلبات الجمع المطر. إذا كانت السماء تمطر في النهار أو في الليل وكان المطر يبل الثياب، يعني أن الثياب تربط من الماء، فإنه يجوز له الجمع سواء في وقت البرودة الشديدة أو في وقت البرودة الخفيفة، لأن العلة هنا هي المطر. فإن كانت السماء قد أقلعت نظرنا إذا كان المطر قد خلف وحلا ومشقة بالحضور إلى المسجد جمع أيضا من أجل الوحل، لأن هذا مشقة أن يحضر الناس من الجوف إلى المساجد مع الوحل. هذا من أسباب المرض، من أسباب الجمع. من أسباب الجمع إذا كان هناك شغل يشغل الإنسان بحيث يكون مثلا في دراسة وقصة تكون في وقت الصلاة ويشق عليه أن يدع ويذهب إلى المسجد أو يبقى يصلي فله أن يجمع. وهذا يحتاج الناس إليه في غير هذه البلاد، لأن هذه البلاد ولله الحمد إذا أذن خرج الناس يصلون، لكن في بلاد أخرى إما في بلاد كفر وإلا غيرها تكون وقت الدراسة في وقت الصلاة، يشق على الطالب أن يذهب من الفصل ليصلي وربما لا يرخص له، فمثل هذا يجوز له الجمع. على أن هؤلاء الذين يدرسون لهم الجمع من وجهين. الوجه الأول أنهم مسافرون يترخصون برخص السفر، والوجه الثاني أنهم يشق عليهم مقابلة القاعة من أجل الصلاة. والضابط في الجمع أنه كلما شق على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها جاز له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لعموم قول الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، وقوله إنما بعثت ليصبرين، وقوله إنها ليصبرين يسر. والنصوص في هذا كثيرة ولله الحمد، أن الأمر سهل ويسر. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب صلاة المسافر والمريض فيما نقله عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومي إيماء واجعل سجودك أفضل من ركوعك. رواه البيهقي وصحح أبو حاتم الوقفة. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متضرعا. رواه النسائي وصححه الحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أحاديث ثلاثة فيما يتعلق بصلاة المريض. سمعنا حديث عن عمران بن حصين أنه كان فيه بواسير، والبواسير جاء في المقعدة معروف ينزف دما ويؤلم الإنسان، وكانت البواسير فيما سبق يصعب علاجها ويشق على الناس وربما يؤدي إلى الهلاك لأن الطب لم يتلقى بعده لكن الآن ولله الحمد صار أمرها سهلا. فعمران بن حصين رضي الله عنه كان به البواسير فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هذه ثلاث مرات. المرة الأولى أنه يجب على المريض أن يصلي قائما، وهذا بالبريرة لقول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قوموا فلا بد من القيام. قال أهل العلم سواء قام غير معتمد على شيء ولا مستند أو قام معتمدا على عصا أو على عمود أو على جدار أو على إنسان، المهم متى استطاع أن يصلي قائما سواء كان على اعتماد أو غيره فإنه يجب عليه أن يصلي قائما. فإن لم يستطع لأن كان به ألم في ظهره لا يستطيع أن يعتمد أبدا، أو كان يمكن أن يعتمد لكن يشق عليه مشقة شديدة يشغله عن الخشوع في الصلاة، فإنه يصلي قاعدا. ولكن كيف يصلي وهو قاعد؟ يصلي متربعا، متربعا يعني أنه كما تشاهدون الجلسة في هذه فإنه فهذا التربع. لقول عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي متربعا، وهذا في حال القيام وفي حال الركوع. وإذا صلى قاعدا فإنه يومي بالركوع بمعنى يحمي ظهره حتى يقابل وجهه ما وراء ركبتيه ثم يرفع ثم يسجد، فإن استطاع أن يسجد سجد وإن لم يستطع أو ما بالسجود، لكن يجعل إيماءه بالسجود أفضل من إيمائه بالركوع. في حال السجود يدني رجليه كالعادة، وفي حال الجلوس لما بين السجدتين أو للتشهد كذلك يدني رجليه كالعادة. وعلى هذا يكون مخرجا في حال القيام وحال الركوع. وأما الجلوس بين السجدتين أو للتشهد فكالعادة إذا قدر، وإن لم يقدر جلس على أي صفة كان. في هذا الحديث دليل على يد الشريعة وتفسيرها، وأن الأمر فيها واسع ولذلك، وأن الإنسان يفعل ما يقضي عليه من الواجب، وما لا يقضي عليه فإنه يسقط عنه. فإن قال قائل إذا كان لا يستطيع أن يصل إلى الأرض في إيمائه، فهل يضع شيئا مرتفعا يسقط عليه كالوسادة والمنصة الصغيرة وما أشبه ذلك؟ فالجواب لا، لا يفعل، لأن هذا من التفلت. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي على وسادة فرمى بها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أخذ وأذن وأمره أن يؤمن بالسجود، لأننا منهجون عن التنطع والتعمق، ومأمورون بالأخذ باليسر والسهولة ولله الحمد. فإن قال قائل إذا كان يستطيع أن يسجد إلا على جفته، يعني مثلا إنسان في جبهة لا يستطيع أن يصل الأرض في جبهته، لكن يستطيع أن يحني ظهره إلى قرين السجود، فهل نقول لما سقط عنه السجود بالجبهة سقط عنه باليدين، أو نقول يسجد باليدين ويقرب جدا إلى الأرض بقدر ما يستطيع؟ الجواب الثاني، يعني مثلا نقول أنت الآن الذي يمنعك من السجود على الجبهة جروح مثلا، انحني حتى تصل إلى قريب من الأرض، لأن هيئتك حينئذ أقرب إلى الثالث من الإيمان، فيلزم أن يضع كفيه على الأرض ثم يجني جبهته إلى الأرض بقدر ما يستطيع. فإذا قال قائل إنه يستطيع أن يسجد على الأرض، لكن قد قال له الطبيب لا تسجد على الأرض لأنه قد سوى عملية في عينه، والطبيب يقول لا تسجد، فهل يأخذ بقول الطبيب أو يقول أنا قادر وسأسجد ولا أبالي؟ فالجواب يأخذ بقول الطبيب، يأخذ بقول الطبيب ولا يسجد. لو قال بس يتحمل الألم حال السجود ولا همني، قلنا لا، إن الله تعالى يقول لا تقتلوا أنفسكم الله أعلم بك من نفسك، لا تسجد. فإذا قال إن الطبيب غير مسلم فهل أقبل قوله؟ فالجواب نعم، يقبل قوله ولو كان غير مسلم، لأن هذه مهنة وصنعة، ولا غرض للكافر في أن يغر المسلم بها، الكافر يريد أن تنجح صنعته، ولا حرج بالأخذ بقول الكافر إذا كان موثوقا به من حيث الصنعة. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ بقول الكافر في أخطر حال يكون عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في حال خطرة، ومع ذلك أخذ بقول الكافر، وذلك أنه في الهجرة من مكة إلى المدينة استعمل رجلا مشركا يدله على الطريق، استأجره، يقال له عبد الله بن قريظة، استأجره ليدله على الطريق. ومعلوم من هذا أن فيه إيه؟ في خطر على الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ربما دله هذا المشرك على قريش وقريش لم تضربه، ومع ذلك لما وثق بقوله وأنه رجل ماهر في الدلالة اعتبر دلالته. فهذا دليل على أنه يجوز الأخذ بالقول الكافر في مثل هذه الأمور، لأن هذا مو مسألة دينية نقول ربما أضل، هذه مسألة صنعة تجريبية، فيجوز أن يأخذ بقول الكافر إذا قال لا تسجد على الأرض لأن ذلك يصل بالعملية، ومثل ذلك لو قال له لا تصوم في رمضان لأن ذلك يؤثر على بدنه، فله أن يفسد بقوله ما دام واثقا به. ذكرنا أن حديث عمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقائلا فإن لم تستطع على الشمس في الفريضة. النافلة يجوز للإنسان أن يصلي قائما ولو كان قادرا على القيام، لكنه إذا صلى قائما وهو قادر على القيام كتب له نصف الأجر فقط، وإن كان عاجزا كتب له الأجر كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران فإن لم تستطع فارجع، يعني يتوجه إلى القبلة ويصلي على جنب، أي جنبين؟ الأيمن أو الأيمن الذي يسهل عليه، سواء الأيمن أو الأيسر، ويؤمن برأسه في الركوع والسجود. فإن لم يستطع أن يؤمن بالرأس فماذا يصنع؟ قال بعض العلماء يؤمن بالعين، وقال بعض العلماء لا يؤمن بالعين، لأن الإيماء إنما ورد في الرأس، وأما الإيماء في العين فحديثه ضعيف. وهذا الثاني اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول ما في إيماء في العين إلا بالرأس وإلا فلا شيء عليه. وأما ما يفعله بعض العوام نوب أصبعه، يعني وقف الأصبع وعند الركوع يثنيه قليلا وعند السجود يثنيه أكثر، فهذا لا أصل له ولا يعمل به، لأنه لم يأتي في القرآن ولا في السنة ولا في أقواله، لكنه رأي عامي بحث فلا عمل عليه. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، باب صلاة الجمعة. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد من دره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليحكمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. وعن سلمة بن الأصبع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. متفق عليه، واللفظ بالبخاري. وفي لفظ مسلم كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نستبدع البيت.
قال ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام باب صلاة الجمعة، لما ذكر رحمه الله من الأحاديث ما ذكر في صلاة الجماعة التي تجد في الصلوات الخمس كلها ذكر صلاة الجمعة. ذكر صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة واجبة في النص والإجماع. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره ابن حجر رحمه الله في هذا الكتاب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على أعواد من بره، يعني يوم الجمعة يخطب الناس، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يحكم الله على قلوبهم فلا يكونن من الغافلين والعياذ بالله. وهذا وعيد شديد، وصلاة الجمعة أوكد بكثير من صلاة الجماعة، لأن المسلمين مجمعون على وجوبها، لم يخالف فيها لم يخالف منهم أحد. ثم هي صلاة فريدة منفردة لا تجمع إليها أصل، لأنها صلاة مستقلة لا بد فيها من الجمع، ولا بد فيها من اجتماع الناس فيها على إمام واحد، ولها مزايا كثيرة وخصائص معلومة. لذلك كانت مؤكدة جدا. ففي الحديث الذي ذكره مالك رحمه الله دليل على أن ترك الجمعة من كبائر الذنوب، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من ترك ثلاث جمع تهاونا قضى الله على قلبه والعياذ بالله، فلا يصل إليه الخير كالنقود التي وضع التي ختمت بالطابع لا يمكن أن يدخلها شيء ولا يخرج منها شيء، فكذلك من ترك ثلاث جمع تهاونا. ثم إن الجمعة تقتص بالمدن والقرى، فلا تقام في البوادي ولا تقام في الأطفال، لأنها لا بد فيها من اجتماع كبير، وهذا لا يكون في البوادي والأطفال. لذلك لو أن إنسانا مسافر ثم أدركته الجمعة وهو في السفر فأقام الجمعة وصلى هو وأصحابه الذين معه في التجارة فإنهم آثمون وصلاتهم باطلة، آثمون لأنهم تعدوا حدود الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافر وتدركه الجمعة في السفر وأدركته الجمعة في أكبر مجمع للمسلمين، وذلك في حجة الوداع يوم عرفة، فإن يوم عرفة في حجة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوم جمعة، ومع ذلك ما أقام في الناس الجمعة لأنه مسافر.